بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وصلي وسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 11 من كتاب الطهارة شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند باب فصل قضاء الحاجة. وهذا الفصل يقول فيه المصنف رحمه الله تعالى: ندب لقاضي الحاجة جلوس. معناها أنه يندب لقاضي الحاجة، لقاضي الحاجة معناها لمريد إخراج الحاجة، والحاجة هنا هي المراد بها البول أو الغائط. معناها يندب لمن أراد أن يخرج البول أو الغائط، يندب له أن يجلس. معناها ندب له جلوس، ندب لقاضي الحاجة جلوس، معناها أن يقضي حاجته وهو جالس. ومنع برخو النجس، قال أنه يمنع الجلوس، معناها يكره إذا جلس الإنسان، إذا كان الإنسان إذا أراد أن يجلس جلس برخو، رخو النجس. معناها الرخو المراد به اللي هو اللين، معناها الشيء اللين اللي نجس، هذا هنا يكره للإنسان أن يجلس فيه لقضاء الحاجة لئلا يتنجس ثوبه. وعلى ذلك ما الذي يفعله الإنسان إذا كان في مكان رخو لين؟ قال: وتعين القيام. معناها ندب له ندبا أكيدا أن يقوم، معناها أن يقضي حاجته وهو قائم، هو أن لا يجلس لئلا تتنجس ملابسه. وتعين القيام واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريين. معناها وندب كذلك أيضا اعتماد على رجل، معناها اعتماد على رجل يسرى. الإنسان أثناء جلوسه في قضاء الحاجة يندب له أن يعتمد في جلوسه على الرجل اليسرى ليسهل عليه خروج الأذى. معناها لأن الاعتماد على الرجل اليسرى يسهل على الإنسان، هو يكون رافعا لليمنى قليلا يسهل عليه خروج الأذى، ويكون من السهل عليه أن يخرج منه الأذى. هذا هو معنى قوله واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسرين. اعتماد على رجل يسرى واستنجاء بيد أيضا يسرى، معناها يندب للإنسان أن يستنجي، مع الاستنجاء اللي هو إزالة ما في المحل بماء أو حجر، لكن المراد به المراد بالاستنجاء أن يزيل الإنسان ما بالمحل من الماء، ما بالمحل من الأقدار بالماء أو الحجر، ويستعمل في ذلك يسرين، يستعمل في ذلك اليد اليسرى. ولذلك ورد في الأثر: أيمانكم لأطهاركم وإساركم لأخباثكم، يميني لما فوق إزاري ويساري لما تحت المهم أنه يندب للإنسان أن يستعمل اليد اليسرى في إزالة الأذى الذي في المحل. ثم قال رحمه الله تعالى: وبلها قبل لقي الأذى. معناه ويندب له أن يبل اليد اليسرى قبل لقي الأذى، معناها قبل أن تمس الغائط أو تمس البول لئلا يقوى تعلق الرائحة بها. فإذا بل الإنسان اليد قبل أن تمس الغائط أو قبل أن تمس البول، من السهل عليه أن يخرج منها الرائحة. لكن إذا مسها الغائط أو البول وهي يابسة، يبقى أثر، معناها تبقى رائحة ذلك البول أو الغائط في اليد، ويصعب على الإنسان أن يخرجها منها. ثم قال رحمه الله تعالى: وغسلها بكتراب بعده. معناها ويندب غسل اليد الأسرى بكتراب، ما يشبه التراب كالصابون، وكذلك أيضا الأشياء الثانية التي تزيل الروائح. معناها بعد أن يخرج الإنسان من 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 الغسل، بعد أن يغسل الإنسان المحل باليد اليسرى، ندب له أن يغسلها بكتراب بعده، معناها بعد لقي الأذى. معناها عن المراد أن الإنسان إذا غسل الأذى يندب له أن يجتهد على يده التي كان يباشر به الأذى، فيغسلها غسلا جيدا، لا يبقى معه أثر لهذه الرائحة رائحة البول أو الغائط. هذا معنى قوله وغسلها بكتراب بعده. والستر إلى محلهم، معناه ندب ستر إلى محلهم، معناها يندب للإنسان استدامة الستر إلى أن يصل إلى محل قضاء الحاجة، معناها المحل الذي يقضي فيه حاجته، معناها لا ينزع الإنسان ثيابه قبل أن يصل إلى محل قضاء حاجة، والستر إلى محله، معناه يستمر ذلك الستر ليستر يبقى ساترا لعورته حتى يصل إلى مكان قضاء حاجته. وإعداد مزيله، وندب أيضا إعداد المزيله، مزيله معناها اللي هو المزيل الأذى سواء كان جامدا أو مائعا، المهم أن الإنسان قبل أن يجلس لقضاء الحاجة يندب له أن يهيئ ويعد ما يزيل به هذا الأذى الذي يلحق به. ثم قال رحمه الله تعالى وويتره، معناها ويتر المزيل، معناها المزيل سواء كان حجرا أو سواء كان مناديل يندب أن يكون ويترا 3 أو 5 أو 7، هذا هو قال الأدى رحمه الله تعالى 3 أو 5 أو 7، وعن إفراده اختر شفعة، أن يكون ويترا ويستمر الإيتار إلى أن يصل إلى 7 ويتر. ثم قال رحمه الله تعالى وتقديم قبولهم، معناها يندب للإنسان إذا أراد أن يزيل عنه الأذى، إذا أراد الاستنجاء أن يزيل في أراد الاستنجاء أن يبدأ بقبله، معناها أولا يبدأ بالقبل في الاستنجاء، معناها يبدأ به عن الدبر، معناها يغسل القبل أولا ثم بعد ذلك يغسل الدبر بعد ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وتفريج فاخذيه، معناها يندب للإنسان أن يفرج فاخذيه تفريجا معتادا حال قضاء الحاجة وحال أيضا الاستنجاء، المهم يطلب من الإنسان تفريج الفاخذين. واسترخاؤه، معناها يطلب من الإنسان الاسترخاء أثناء قضاء الحاجة، معناها الاسترخاء قليلا اللي هو حال الاستنجاء لأن لا ينقبض المحل على ما فيه من الأذى، يكون الإنسان أعصابه مسترخية، يكون الإنسان أعصابه مسترخية لئلا ينقبض المحل على بعض من الأذى. وتغطية رأسه، يندب أيضا أثناء قضاء الحاجة أن يغطي الإنسان رأسه ولو بكمه ولو بطاقية ولو بطاقية ولو بأي شيء، يندب الإنسان تغطية رأسه أثناء قضاء الحاجة. وعدم التفاته كذلك أيضا يندب أثناء قضاء الحاجة عدم الالتفات، وعدم الالتفات يندب لئلا يرى الإنسان ما يعجله أو يخجله، معناه يبقى الإنسان غاضا بصره لئلا يرى ما يعجله عن قضاء الحاجة، ولا يخجله أيضا يكون سببا في خجله ويربكه أثناء قضاء الحاجة. ولذلك وعدم الالتفات هذا هو المطلوب، يجتهد الإنسان قبل أن يدخل في الأذى يلتفت يمنة ويسرة، يتأكد أنه ليس قريب منه أشخاص، ثم بعده إذا بدأ الإنسان في قضاء الحاجة يكره له الالتفات. ثم قال رحمه الله تعالى وذكر ورد قبله، معناها بعده وقبله، معناها وذكر ورد، معناها يندب للإنسان ذكر ورد في السنة بعد قضاء الحاجة، بعد الفراغ من قضاء الحاجة ورد يندب للإنسان أن يذكر الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذكر اللهم غفرانك، الحمد لله الذي سوى غنيه طيبا وأخرجه عني خبيثا، أو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وذكر أيضا ورد قبله بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبوث والخبائث، وفي بعض من الروايات وبعض زيادة الرجس النجس الشيطان الرجيم، المهم أن الإنسان يندب له هذا ذكر قبل دخوله المكان قضاء الحاجة وبعد أيضا الخروج. فإن فات، معناها فات الذكر الوارد قبله بأن نسي الإنسان ودخل في مكان قضاء الحاجة، ففيه إن لم يعد فيمكن للإنسان أن يفعل هذا الذكر في مكان قضاء الحاجة إن لم يعد، معناها ففيهم، معناها يمكن الإنسان أن يؤدي ذكرا الذي من الأصل أن يفعله قبل الدخول يفعله الإنسان أثناء الدخول، معناها في وسط المكان إن لم يعد لقضاء الحاجة، بأن كان الإنسان في فضاء، معناها الإنسان في فضاء وهذا الفضاء يمكن الإنسان بعد أن يأتي إلى مكان قضاء الحاجة ويقف فيه، يمكن الإنسان عند ذلك إذا كان المكان غير مهيئ أصلا لقضاء الحاجة مكان مفتوح يمكن الإنسان أن يفعل ذلك الذكر. هذا هو معنى قوله فإن فات ففيه إن لم يعد، وسكوت إلا لمهم. كذلك أيضا يندب السكوت أثناء قضاء الحاجة، وأثناء قضاء الحاجة أيا كان يندب للإنسان أن يسكت إلا لمهم، إلا إذا كان الكلام مهما فيطلب الكلام، كمثلا طلب الإنسان ما يزيل به الأذى، هذا هنا يطلب من الإنسان، يندب الإنسان يطلب ما يزيل به الأذى. وإذا كان الكلام لإنقاذ أعمى، والله لتخليص مال، معناه لأجل إنقاذ مال مسلمين، والله لتخليص نفسه أعمى يراه يحاول أن يسقط في بير، فالكلام هنا يكون واجبا. وبالفضاء تستر، قال رحمه الله تعالى أنه يندب بالفضاء المكان اللي فضاء ليس فيه ليس معدا لقضاء الحاجة، مكان الفضاء يندب للإنسان تستر، معناها تستر على عيون الناس بحيث لا يرى جسم الإنسان، بل بحيث لا يرى عورته، من باب أحرى. وبعد من الأشياء المندوبة أيضا، وبعد معناها وبعد عن أعين الناس، معناها يبتعد الإنسان بعيدا عن أعين الناس لئلا يراه الناس، هذا أيضا من الأشياء المندوبة، معناها وبعد. ولذلك جابر بن عبد الله قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، معناه ولذلك البعد يندب للإنسان أن يكون بعيدا عن عيون الناس. وبعد، ثم قال رحمه الله تعالى وبعد واتقاء جحر، يندب للإنسان اتقاء الجحر، الجحر الجحر الجحور كاملة يندب للإنسان أن يتقيها، يتقيها لأن قد يكون فيها بعض حيوانات الخطيرة، وقد يكون فيها بعض الهوام، قد يكون فيها بعض الحشرات الضارة، وعند قضاء الحاجة يخرج الإنسان فجأة من هذا الجحر شيء، ولذلك يندب للإنسان اتقاء جحره. واتقاء أيضا ريح، ما اتقاء مهب الريح، معنى المكان الذي تهب منه الريح لا يتجه الإنسان إلى ذلك المكان، لأن لا تهب عليه الريح بشكل قوي ويتطاير عليه البول، ولذلك اتقاء مهب ريح من الأشياء المندوبة. ومورد، ويندب أيضا في قضاء الحاجة اتقاء مورد، المورد اللي هو المكان الذي يرده الناس، اللي هو مورد للماء، معناها مورد الماء اللي تأتيه الناس ينبغي للإنسان أن لا يقضي فيه حاجته. وكذلك أيضا طريق، واتقاء الطريق أيضا يكره للإنسان أن يقضي حاجته في الطريق، طريق الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اتقوا اللاعنين، قيل وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلتهم، معنى أن يتخلى الإنسان في طريق الناس أو يتخلى في ظلتهم، هذا هو يقال له، هذا خطأ من الأشياء المكروهة. والشط، الشط اللي هو حاشية البحر أو حاشية النهر، معناها المكان الذي يتوافد فيه الناس ويريده الناس، هذا مكان أيضا يكره قضاء الحاجة فيه. وظل، ويندب أيضا اتقاء ظل، معناها مكان شأنه الاستظلال به في مقيل ما يستظل به الناس، هذا أيضا يكره الإنسان أن يقضي فيه حاجته لئلا يلعنه الناس. وصلب كذلك أيضا يندب للإنسان اتقاء الصلب، الصلب إن قال المكان الشديد، معناه عنه المكان اللي يكون القوي، الحجارة القوية إذا بال فيه الإنسان، إذا بال فيه الإنسان الموضع الشديد الذي إذا بال فيه الإنسان ينعكس عليه البول ويتطاير عليه، هذا النوع من الأماكن يكره الإنسان، كما أنه يكره الإنسان المكان اللين لرخو النجس، يكره له أيضا المكان الصلب لأنه يتطاير فيه البول ويتأذى الإنسان فيه. ثم قال رحمه الله تعالى وبكنيف النحى ذكر الله، معناه وبكنيف النحى ذكر، والله نحيو ذكر الله، معناها يندب يطلب من الإنسان بالكنيف، معناه عند إرادة دخول الكنيف نحيو ذكر الله، في النسخة تقول نحى ذكر الله، معناها بعد ذكر الله ندبا، يندب الإنسان أن يبعد أي شيء يدل على اسم الله سبحانه وتعالى، نحى ذكر الله، إذا كان عنده مصحف ينبغي أن يبعده عن مكان قضاء الحاجة، عنده أيضا بعض الحاجيات التي فيها يكتب فيها اسم الله أيضا يبعدها. وبكنيف يندب للإنسان نحى ذكر الله، معنى ذكر الله وأي شيء يشبهه ينبغي أن ينحيه الإنسان عن مكان قضاء الحاجة. ثم قال رحمه الله تعالى: هو يقدم يسراه دخولا ويمناه خروجا. معناه يندب للإنسان أثناء القضاء الحاجة أن يقدم يسراه دخولا، معناه إذا أراد أن يدخل مكان قضاء الحاجة يقدم يسراه دخولا، دخولا للكنيف، ويمناه ويقدم يمناه خروجا، معناه خروجا منه. وذلك عكس المسجد، عكس المسجد يقدم الإنسان اليمنى في الدخول ويؤخرها في الخروج. هذا من باب الفرق بين الكنيفة والفرق بين المسجد تمييزا لبعضهما عن البعض. ثم قال رحمه الله تعالى: ويمناه خروجا وذلك عكس مسجد، معناه وذلك عكس مسجد. والمنزل يقدم يمناه بهما، معناها المنزل الإنسان إذا أراد أن يدخل منزله قال أنه يندب له أن يقدم يمناه بهما، معناها يمناه بالدخول والخروج، أنه يقدم اليمنى في حالة الدخول ويقدم اليمنى أيضا في حالة الخروج. هذا هو معناه والمنزل يقدم يمناه بهما، معناها في حالة الدخول دخوله وفي حالة أيضا خروجه. ثم قال رحمه الله تعالى: منزل وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل قبلة ومستدبرا. قال أنه يجوز وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل قبلة ومستدبرا. قال أنه يجوز للإنسان إذا كان في منزل أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها بالغائط، معناها عن المنزل جاز بمنزل وطء وبول، وكذلك أيضا مثلهم الغائط مستقبل قبلة ومستدبرة، معناه عن المنزل اللي بالمدن والله بالقرى، والله بالقرى يجوز فيه الوطء ويجوز فيه البول ويجوز فيه الغائط حال كون الإنسان مستقبل قبلة ومستدبرة. هذا هنا قال أنه إن ألجأ، في حالة الإنسان عاد ملجأ معناه مضطر، يضطر لذلك كيف المحيط اللي الموجودة عندنا اليوم اللي يعسر على الإنسان أن يغير اتجاهها، هذه مراحل بنيت في مخطط عمراني، ولذلك يصعب على الإنسان أن يوجهها نحو القبلة. بل وإن لم يلجأ، معناها ولو كان الإنسان لا يضطر لذلك، بأن يمكنه التحول من غير عسر ومن غير مشقة، هذا يمكن، هذا يجوز. وأول بالساتر وبالإطلاق، معناها أوله، هذا هو الموجود في المدونة أنه وإن لم يلجأ وأنه يجوز. وأوله بعض شراح المدونة بالجواز، الجواز عدم الالتجاء إذا كان الإنسان، إذا كان يوجد هناك ساتر يستر ما بين الإنسان والقبلة، بأن يكون أن يكون هناك حائل يحول بين القبلة وبين الإنسان، لا ينظر إلى القبلة مباشرة. هذا هو معنى قوله وأول الجواز من دون عدم الالتجاء بالساتر إذا كان هناك ساتر. وأول أيضا بالإطلاق أنا سواء كان هناك ساتر أو ليس هناك ساتر، لا في الفضاء، هذا هنا الحكم خاص بالمنزل، أما في الفضاء فلا يجوز ذلك، فيحرم استقبال القبلة واستدبارها بالوطء وفضلة من غير فضلات الإنسان. وبستر نصا إذا كان الفضاء فيه ستر قولان تحتملهم المدونة، قولان، وهذا هو القول وهذا هو الراجح، القولان تحتملهما، معناها تحتملهما المدونة والمختار عند الإمام اللخمي الترك عن الفضاء بالستر، أن لا يستقبل الإنسان القبلة ولا يستدبرها في الفضاء إذا كان هناك ستر، ذاك هو المشهور عند الإمام اللخمي رحمه الله تعالى. وبالستر قولان المختار الترك للقمرين، معناها لا يندب اتقاء القمرين، معناها الاستقبال والله استدبار القمرين اللي هو الشمس والقمر لا يكره للإنسان. وبيت المقدس معناها لا يحرم أيضا استقبال بيت المقدس، ولا يحرم بل يجوز. ثم قال رحمه الله تعالى: ووجب استبراء باستفراغ أخبثهم. قال أنه من الأشياء التي تجب على الإنسان ووجب بعد قضاء الحاجة استبراء، وصورة ذلك الاستبراء اللي هو استفراغ أخبثه، معناه إفراغ وإخراج ما فيهما من الأذى، والأخبثين اللي هو البول والغائط، معناه إفراغ ما في المخرجين من الأذى من بول ولا غائط، هذا من الأشياء اللي واجبة عند العلماء، مع ستر ذكر معناها يكون ذلك الاستفراغ مع سلتي الذكر، معناها ماسكا له من أصله بأصبعيه اللي هو لسبابه والإبهاء هو يمرهما لرأسه، ويكون المسألة ليس فيها شدة. ونتر ينتر الإنسان نتر خفاء، السلت يكون خفيفا، ويكون النتر أيضا للذكر يكون خفا، معناها السلت والنتر يندب أن يكون كل منهما خفيفا وأن لا يكون فيه قوة، ولذلك لئلا يؤثر ذلك على صحته على صحة الإنسان. هذا هو معنى قوله واستفراغ خبثيه مع سلت ونتر خفا. وندب جمع ماء وحجر، قال أنه يندب للمستنجي، الإنسان إذا أراد أن يستنجي يندب له جمع الماء والحجر، جمع الماء أن يجمع الماء والحجر، يستعمل أولا الأحجار ثم بعد ذلك يستعمل الماء بعد الأحجار. وهذا هو اللي بعد العلماء فسروا به قول الله تعالى لمسجد الأسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قيل أنهم كانوا يتبعون الحجر الماء، وإن كانت القصة فيها ضعف. جمع ماء وحجر، والله ما في معنى الماء، ندب جمع ماء وحجر ثم ماء ثم عقب ذاك بعد ذلك إذا لم يمكن الجمع ندب له، أن إذا مثلا كان الخيار إما أن يكون في الماء والله الحجارة يندب له الماء، لأن الماء أنقى للمحل أنقى للمحل، وتعين الماء معناها لا يكتفي بالحجر في الحجر في مني، الإنسان إذا خرج منه مني بلذة معتادة هذا الإنسان يلزمه أن يستعمل الماء، ولا يكفيه الاستجمار بالأحجار، لا يكفيه ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وتعين الماء، أنه يتعين الماء في مني وحيض، حيض المرأة تعين الماء، وأيضا في حيض المرأة معناها أنه يجري فيها ما يجري في المني، يلزمها استعمال غسل المحل بالماء، ويلزمها أيضا غسل الاغتسال إذا انقطع عن الحيض أن تغتسل من جنابة الحيض، وبول امرأة، ويندب أيضا أن يغتسل الإنسان وبول امرأة، ومعناها هو في بول امرأة، بول المرأة أيضا سواء كانت بكرا سواء كانت ذيبة يندب لها أيضا، يلزمها أن تستعمل الماء في غسل المني وبول امرأة. ومنتشر عن مخرج كثير، معناها ويتعين الماء في الحدث البول أو الغائط الذي انتشر عن المخرج انتشارا كثيرا، والانتشار الكثير اللي هو ما زاد على ثلث الكمرة والله ما زاد على ما لان من الدبر، لكن إذا انتشر البول أو الغائط عن المخرج بشكل كبير قال أنه يتعين استعمال الماء. هذا هو معنى قوله ومنتشر عن مخرج كثيرا. ومذي كذلك أيضا الإنسان إذا خرج منه مذي أيضا يلزمه استعمال الماء، فالمذي إذا خرج من الإنسان لا بد للإنسان أن يغسل عنه هذا المذي، ويغسل عنه ويغسل أيضا كل الذكر، هذا هو معناه مذي بغسل ذكره كله، معناه مذي مع وجوب غسل ذكره كله، أنا يلزم الإنسان أن يغسل ذكره كله إذا خرج منه مني غسل ذكره كله. ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان، قال أنه اختلف العلماء في وجوب النية، هو يلزمه أن يغسل ذكره كله بنية، هل هذه النية واجبة بناء على أن هذا الغسل أنه تعبدي، بناء على أن هذا الغسل يلزمه أنه تعبدي، ففي نية وبطلان صلاة تاركها، وقولان أيضا في بطلان صلاة تاركها، معناها من غسل ذكره كله بدون نية هل تبطل صلاته أم لا، تاركها معناها تارك النية مع غسل ذكره كله، أيوة، أو تارك كله، والله بطلان صلاة تارك غسل ذكره كله، إذا نوى الإنسان وغسل ذكره لكنه لم يغسله كله بل غسل محل الأذى فقط، هذا أيضا فيه قولان عند العلماء، هل تبطل صلاته أو لا، إذا صلى بهذه الحالة هل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يستنجى من ريح، لا يستنجى من ريح معناها من خروج ريح، معناها يكره الإنسان أن يستنجي من خروج الريح، ولا يستنجى من الريح، إذا خرج من الإنسان ريح يكره له الاستنجاء من هذه الريح، ولا يستنجى من الريح. وجاز بيابس طاهر، معناه وجاز الاستنجاء، الاستنجاء معناه اللي هو الاستجمار، يجوز الاستجمار بيابس معناها بشيء يابس، معنى أي شيء يابس من نوع الأرض سواء كان حجر ولا مدار ولا طوب ولا غير ذلك، الاستنجاء يكون بالشيء اليابس لا مبتلي، معنى لا يجوز الاستنجاء بالمبتلي كالطين، ولا يجوز الاستنجاء أيضا بالنجس كيف عظم الميتة، وكيف كذلك أيضا روثها وروث الحمير وشيء محرم الأكل، أي شيء كامل نجس لا يستنجى منه. ولا أملس أيضا، وأملس معناها ولا أملس كيف الزجاج وكيف القصب أيضا لأنه غير منقل. ولا محدد، المحدد كيف المكسور كيف الزجاج والحجر والسكين وغير ذلك الأشياء الحادة لا يجوز للإنسان أن يستجمر بها. ومحترم معناها ولا محترم، معنى المحترم أي شيء كان شيء محترم لا يجوز للإنسان أن يستجمر به، إما لطعمه أو لشرفه والله لحق الغير. قال أنه محترم من مطعوم أي شيء كامل يطعم كام، ولو كان أدوية والله، كان عقاقيرا ولو كان أي كان، ولو كان ملحا، هذا هنا لا يجوز الاستنجاء به. والله المحترم أيضا من مكتوب لحرمة الحروف، أي شيء كامل مكتوب فيه الحروف لا يجوز للإنسان أن يستنجي به. ما كتب فيه اللغة العربية إطلاقا أنه لا يجوز الاستنجاء بها، ما كتب فيه غير اللغة العربية إذا كان مدلوله ذكرا والله شيء من نحوه فلا يجوز الاستنجاء به ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية. والمحترم أيضا من الذهب والفضة والياقوت والجواهر، فكل ذلك لا يجوز الاستجمار به. وجدار كذلك أيضا جدار الغير، لا يجوز للإنسان أن يستجمر بجدار في ملك غيره. وعظم وروث، ولو كان عظم وروث كذلك أيضا ما يجوز الاستجمار بالعظم، ولا يجوز الاستجمار بالروث أيضا، لا يجوز لاندراجهما في النجسين. نجس قدمنا أن النجس لا يجوز للإنسان أن يستجمر به. فإن أنقت أجزأت، معناها فإذا ارتكب الإنسان النهي واستجمر بشيء من هذه المذكورات وأنقت هذه المذكورات المحلة أجزأت، معناها أجزأه ذلك لحصول الإزالة والأساس اللي هو الإزالة. كاليد أيضا، اليد الأصل في اليد أيضا أنه يكره مباشرتها للأداء ويكره الاستجمار بها، لكنها إذا أنقت فيجوز الاستجمار بها فيصح الاستثمار. ودون الثلاث كذلك أيضا، الإنسان إذا استجمر بأقل من 3 أحجار أيضا يجوز استجماره صحيح ولا مانع منه. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.